قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها للصلوات المكتوبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثاً وفعلاً وتقريراً من الشارع، ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها، لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر. أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئاً من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما لا حضراً ولا سفراً. الحديث 64 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، متفق عليه، وليس لفظ الجمعة عند البخاري. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. راوي الحديث عبد الله بن عمر، تقدم الكلام عنه في الحديث 14. وأما أخته حفصة فتقدم نسبها في ذكر أبيها عمر رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر، أسلمت تبعا لأبيها، وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمه، وأمها زينب بنت مضعون، وكانت تحت خنيس بن حذافة السهمي. فلما تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبي بكر فلم يرجع إليه كلمة، ثم عرضها عمر على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم. فشكى ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بعرضه إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي أبو بكر عمر فقال: لا تجد علي في نفسي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثرهم في سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 2، وطلقها تطليقة ثم ارتجعها، لأن جبريل عليه السلام قال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة. هذا أخرجه الطبراني والحارث بن أبي أسامة في مسنده، والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن قيس بن زيد مرسلا. وأوصى إليها عمر بعد موته، وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بما أوصى به عمر، وبصدقة تصدقت بها بمال وقفته بالغابة. روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، اتفق الشيخان على 3 وانفرد مسلم ب6. روى عنها أخوها عبد الله والمطلب بن أبي وداعة ابن ضميرة وعبد الله بن صفوان وشتير بن شكل، وروى لها أصحاب السنن والمسانيد، وتوفيت 45، وقيل أول ما بويع معاوية، وبويع معاوية في جماد الأولى 41، وصلى عليها مروان بن الحكم، وقيل توفيت 27 وهو ضعيف. موضوع الحديث بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض. وغريب الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته لا مؤتما به، قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، وكذلك يقدر فيما بعدها، لأنه يتكلم عن السنن الرواتب لا عن الفريضة. فإذا قال صليت مع النبي ليس يعني ذلك أنه صلى وراءه مأموما ويكون مؤتما به، لأنها نافلة، ولكن يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته، قال قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، وكذلك يقدر فيما بعدها، بعد المغرب، بعد صلاة المغرب. فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب، وكذلك يقدر في العشاء والجمعة، ففي بيته أي فيصليها في بيته. سجدتين أي ركعتين بسجدتيهما، بعدما يطلع، ما يطلع ما مصدرية أي بعد طلوع الفجر وهو تبين الصبح، وكانت ساعة أي كانت ساعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ساعة أي وقتا، قائل ذلك عبد الله بن عمر ليبين سبب نقله الحديث عن حفصة في هاتين الركعتين. الشرح الإجمالي في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس، وذلك أن لصلاة الظهر 4 ركعات، ركعتين قبلها وركعتين بعدها كما في هذا الحديث، وأن لصلاة الجمعة 2 بعدها، وأن للمغرب 2 بعدها، وأن لصلاة العشاء 2 بعدها، وأن راتبتي صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر الآية. فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح. قوله وركعتين بعد الجمعة فيه استحباب أن تكون النافلة بعد الجمعة 2، وورد في لفظ آخر أن هاتين الركعتين في بيته كما في الحديث المتفق عليه، وورد في بعض الألفاظ الترغيب في 4 ركعات بعد الجمعة، والحديث عند مسلم في الصحيح، فقيل 4 لمن كان يصلي في المسجد والاثنتان لمن كان يصلي في بيته. في الحديث أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كما في حديث سليك الغطفاني. أما النوافل الراتبة فليس قبل الجمعة راتبة. في الحديث مشروعية التنفل بهذه الرواتب، وهي ركعتان، وفي بعض الروايات الصحيحة أربع ركعات، ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر. والأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في بيته، فأما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث. لكن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، يعني في بيته، وفي لفظ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. أفضل صلاة المرء، وفي لفظ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات. رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت. في الحديث التخفيف في ركعتي الفجر، وورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستا، أربعا قبلها وركعتين بعدها. ففي الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع في الفريضة من نقصان. قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، في رواية: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. فالمراد بقوله مع التبعية للتجميع، صليت معه، يعني في معيته في صحبته، لأنه صلى خلفه. هذا الحديث يدل على سنية الرواتب العشر وتأكيده. قوله: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا. قال ابن دقيق: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم، يعني في تقديم بعض السنن على الفرائض، يأتي في السنة من الرواتب ما هو قبل الفريضة، ويأتي ما هو بعدها. ما هو السر في ذلك؟ يبحث فيه العلماء. قال ابن دقيق العيد: في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس في ذلك بحال بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة. فإن النفس مجبولة على التكييف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر وطال، وورود الحال المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحال السابقة أو يضعفه. فهذا هو المعنى في تقديم بعض تلك السنن على الفرائض. وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. الحديث 65 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الراوي لهذا الحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان ما تختص به راتبة الفجر. غريب الحديث: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، أي نوافل الصلاة، والنفل في اللغة الزيادة، وفي الشرع ما سوى الفرائض من الطاعات، والمراد هنا الرواتب التابعة للفرائض، أشد تعاهدا أقوى محافظة على ركعتي الفجر، أي راتبتها، لأن الفريضة ليست من النوافل. خير من الدنيا، أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة، وما فيها ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها. الشرح الإجمالي للحديث: في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها. فهذا قوله، وما ذكرته قبل هو فعله، فأكدهما ودل على أهميتهما بقوله وفعله. ما يؤخذ من الحديث أن الخير المركب على الأعمال الصالحة أعظم وأفضل وخير من الأمور الدنيوية، وأن الدنيا تطلق على الزمان بدلالة قوله وما فيها. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعهد النوافل، وإن كان حرصه على ركعتي الفجر أكثر، والمراد بركعتي الفجر هنا السنة وليس المراد الفريضة. وفي الحديث أن سنة الفجر ركعتان. يسن أن يقرأ في راتبة الفجر بسورتي الإخلاص، أو بقوله جل وعلا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله، الآية. وفي الركعة الثانية بقوله في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية. وفي راتبة المغرب بسورتي الإخلاص، يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، يقال لهما سورة الإخلاص، ليفتتح النهار ويختتمه بالتوحيد، ولأنه محتاج إلى تجديد إيمانه كل وقت. يقرأ في راتبة الفجر بسورتي الإخلاص قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي راتبة المغرب وهي الركعتان بعد المغرب يقرأ في راتبة المغرب أيضا بسورتي الإخلاص. ما الحكمة؟ ليفتتح النهار ويختتمه بالتوحيد، ولأنه محتاج إلى تجديد إيمانه كل وقت. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها، وفيه اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تصلى في السفر. قال ابن دقيق العين في شرح العمدة: ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الجماعة لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف رحمه الله أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة، لكن دلالة الحديث على هذا غير قوية لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازم وإن كان محتملا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. لذلك تجد عند بعض الشراح تبويبا للحديثين بما يتعلق بالرواتب أو براتبة الصبح والظهر والمغرب والعشاء كما بين الحديث، فجعلوه بابا برأسه، ولكن صنيع المصنف لم يكن كذلك، وإنما ذكر الحديثين في أثناء ذكره لأحاديث صلاة الجماعة. لذلك استشكل ابن دقيق العيد على هذا، ووجه من وجه كالعلامة ابن عثيمين صنيع المصنف على هذا التوجيه. قسم بعض الفقهاء التطوع إلى خمسة أقسام: الأول ما اختلف العلماء في وجوبه وسنيته وهو الوتر. القسم الأول من أقسام التطوع ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر، فالأحناف يقولون بوجوب الوتر وغيرهم يقولون هو سنة، فهذا قسم. القسم الثاني ما ورد الحث عليه أكثر من غيره، وهو ركعة الفجر وصلاة الليل. القسم الثالث من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه لكنه دون الأول، وهي سائر الرواتب المذكورة هنا. القسم الرابع من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبين العشاءين والضحى وعند الزوال، فرغب في فعله ولم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس النفل المطلق، وهو من درج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة. فذكر رحمه الله تعالى هنا بعض ما يتعلق بصلاة التطوع. ما هو مفهوم التطوع؟ التطوع النافلة، وكل متنفل خير متطوع. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. والتطوع ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. وأما صلاة التطوع فلها فضائل كثيرة عظيمة، منها تكميل الفرائض وجبر نقصها. صلاة التطوع تكمل الفرائض وتجبر نقصها، لحديث تميم الداري رضي الله عنه يرفع: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في غير موضع. فمن فضل التطوع أن صلاة التطوع تكمل الفرائض وتجبر نقصها، والتطوع ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا، لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وكثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد والعلم وتعلمه وتعليمه، لحديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا، ولن تحصوا ولن تطيقوا الاستقامة، من قوله تعالى: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا عده وضبطه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي أمامة، وهو بها صحيح. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا عند مسلم في الصحيح. لفظ مسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. فصلاة التطوع في البيوت تجلب البركة، والتطوع يجلب محبة الله لعبده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. ظاهر الحديث أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله عز وجل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. فصلاة التطوع في البيوت تجلب البركة ومحبة الله جل وعلا للعبد، وتتنزل بسببها الخيرات وتحل البركات وتستقيم بها البيوت، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كالقبر، لا تتخذوها قبورا لأن القبور لا يصلى فيها. فقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني إذا لم تصلوا في بيوتكم فكأنها القبور لأن القبور لا يصلى فيها. وإذا صلى الرجل في بيته فلا شك أنه يكون ضاربا القدوة العملية لأهل بيته، فيشرح الله الصدور ويصلح الله تبارك وتعالى البال، وتستقيم الأمور وترفع النزاعات وتحل البركات. ويجوز أن يصلي المتطوع جالسا، فتصح صلاة التطوع مع القدرة على القيام. قال النووي: وهو إجماع العلماء، كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وأداء بعضه من قعود. وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من ترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه فصلاته باطلة، وهذا ينبغي أن يراعيه من يصلي جالسا في بيته أو في المسجد، فينبغي عليه أن يلاحظ هذا ملاحظة دقيقة. صلاة الفريضة القيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة، وقد ثبتت الأحاديث بذلك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: كان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. فكان يصلي في سبحته، تعني التطوع، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. أخرجه مسلم. وصلاة المسلم قائما أفضل عند القدرة، يعني في النوافل. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. أخرجه مسلم. ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أخرجه البخاري وتمامه: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، يعني أن يصلي على جنب. فالإنسان يجتهد في أن ينصب نفسه وأن يتعبها ما دام على ذلك قادرة. يستحب لمن صلى قاعدا أن يكون متربعا في حال مكان القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. أخرجه ابن خزيمة والنسائي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلامة ابن باز رحمه الله قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل على أربعة أنواع، كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها: يصلي قائما ويركع قائما، يصلي وهو قاعد فإذا لم يبق من القراءة إلا نحو من 30 آية أو 40 قام فقرأ بها ثم ركع، يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع، يصلي وهو جالس ويركع وهو جالس. فهذه أربعة أنواع. يجوز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير، يصح التطوع على المركوب من راحلة وطائرة وسيارة وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ برأسه إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوب. وفي لفظ: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. وفي لفظ: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس رضي الله عنه: يستحب استقبال القبلة، يعني عند الصلاة على المركوب من طائرة وسيارة وغيرها، يستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، أي حيث ذهب به مركوبه، أي الذي يركبه من دابة كالناقة وغيرها. أخرجه أبو داود بسند حسن. فإذا لم يفعل ذلك، يعني إذا لم يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، إذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث الصحيحة كما رجحه أهل العلم. ذكر النووي رحمه الله أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين، وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور، لقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقد رجح ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك. وذكر الحافظ ابن حجر عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وأجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. وذكر ابن قدامة في المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة أي المجاعة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل وحده. صلاة التطوع تصلى في المسجد وفي البيت وفي كل مكان طاهر كالصحراء وغيرها، لكن صلاتها في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح، ففعلها في المسجد أفضل. أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث التي تبين أن فعلها في البيت أفضل، منها حديث زيد بن ثابت وفيه: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكذلك في حديث جابر: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وحديث ابن عمر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كل هذه الأحاديث تدل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوب، فليجعل المرء من صلاته في بيته من أجل أن ييسر الله تبارك وتعالى له سبل الإخلاص، لأن الصلاة في البيت بعيدا عن الناس مدعاة لتحقيق الإخلاص في القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.